بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في إنجيل متى، وصلنا لآخر آية في متى 23. ربنا يسوع له المجد كان بيقول: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم أنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. الجزء ده يدي رجاء ويدي خوف، خوف مقدس. يدي رجاء في كلمة كم مرة، وفي كلمة الدجاجة وفراخها. تدي رجاء ليه؟ الدجاجة أم، والأم لا تقبل هلاك أولادها، تقبلش أبدا أن أولادها يهلكوا، تعمل أي حاجة عشان تنقذهم. فده يدي رجاء، إحساسنا أن ربنا طيب وحنين وعاوز ينقذنا بأي تمن، يدينا رجاء. وإحساسنا أنه هو عاوز يخدنا تحت جناحاته ويستر علينا من التجارب، من الخطايا، من الشيطان. إحساس مريح. وكم مرة، يعني ربنا باله طويل، تدينا رجاء. يجوز أنت ضيعت فرصة وفرص، يمكن ربنا حب يفتقدك وأكثر من مرة ترفض وتضيع الفرصة، لسه في فرصة تاني. طالما لسه عايش يبقى لسه تحت كلمة كم مرة، كفاية تضيع الفرص. ربنا بعت فرص عن طريق ناس وعن طريق مواقف وعن طريق مشاكل وعن طريق أحداث وعن طريق آيات. كم مرة ربنا بيكلم الواحد فينا؟ طيب فرصة، مفيش ولا مرة كده تخلي الواحد ياخدها جد ويتعدل ويتوب ويمشي صح. فالجزء ده يدي رجاء، إنما الجزء بتاع هو زي بيتكم يترك لكم خرابا تخوف. يعني اوعى تستهين بلطف الله وإمهاله. ربنا طول باله مرة ومرات وحنين قوي، ولا يشاء أن يهلك أحد، لكن في نهاية وفي دينونة للي يعند. لازم هيجي يوم يقول كفاية كده، خلاص كده بقى، هو ضيع كل الفرص. اليهود خدوا من ربنا مئات السنين من المحاولة، يعني من موسى بس، مش حتى من قبل موسى، من موسى ربنا يسوع 1500 سنة كلهم عصيان وعنده جحود وإنكار وثنية وإباحية، ويبعت أنبياء ويموتوا الأنبياء، ويبعت الشريعة والتوراة، ويزيد يا ربنا ويقول افتكروا كلامي، ما تنسوش اللي أنا قلته، ابعدوا عن الشر، امشوا صح، أنا هعمل معاكم. كل المحاولات دي في الآخر اليهود يصلبوا المسيح. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. احنا ما زلنا عايشين في النص الأولاني من الآية: كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. ما تيجوا نستفيد بالنص ده، ربنا يحمينا ما يجيش علينا النص الثاني هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأن ساعتها ما فيش تراجع، ده دينونة العالم كده. الإنسان فينا لو انتبه لطيبة ربنا ورحمته وغرضه، خلاص هيمشي في سكة كويسة وينمو في الحياة الروحية ومن مجد إلى مجد ويفرح ربنا. لأننا لازم نقول إن مش كل اليهود هلكوا. الآباء الرسل يهود، ومن العذراء في الأصل يهودية، الأنبياء كلهم كانوا يهود. إذن الكلام لا يؤخذ على عموم اليهود، لا، في منهم ناس كتير أبرار، لكن أغلب الشعب عبر الأجيال هلك وترك له البيت خرابا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم أنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. واضح أنه كان اللقاء ده آخر لقاء في الهيكل قبل دخلة المسيح له المجد حد الزعف. فيوم حد الشعانين هيستقبلوا اليهود بقولة مبارك الآتي باسم الرب. يمكن ربنا يقصد ومع كده مع عندكم الشديد ده المرة الجاية لما تشوفوني هتقولوا مبارك الآتي باسم الرب، وهتقولوا مبارك الآتي باسم الرب وهتستمروا في عندكم برضه. وده اللي حصل، ان كتير من اليهود اللي دخل يوم حد الشعانين بقوا يهتفوا مبارك الآتي باسم الرب، لكن يجوز بعضهم اشترك في صليب المسيح، او هم كهيئة كاملة ورؤساء كهنة هم الأساس وراء صليب ربنا يسوع. فهنا بيقول لهم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب، يعني حتى لو رافضين كلامي يوميا هتشوفوا الناس كلها تستقبلني ازاي، وبعدها على طول هنشوف ازاي الناس بتستقبله قبلها وبعدها. لكن كمان ممكن الكلام يبقى مقصود بيه انتم لا ترونني من الآن، لكن يوم ما هتشوفوني جاي على السحاب اللي منكم صدق وآمن هيقول مبارك الآتي باسم الرب. لأن تلاحظوا ان احنا في الطقس القبطي أبونا بعد التقديس في آخر القداس خالص يشيل جسد المسيح ويتلفت للشعب كده، الشعب كله يقول مبارك الآتي باسم الرب، بعدين يرجع يبص للمسبح يجي من الناحية التانية ويرفع الذبيحة يقولوا مبارك الآتي باسم الرب. كأن أبونا عاوز ينبهنا أن المسيح جه مرة وجاي مرة تاني، وإحنا بين المرتين. جه مرة عاش على الأرض وصلب ومات وقام وصعد للسماء ويعد لنا مكانا، ثم يأتي مرة أخرى ليأخذنا إليه. فإحنا بين المجيئين، فالذي انتظرته الشعوب أتى والذي ننتظر نحن الآن سيأتي. فعشان كده اللي قالوا زمان مبارك الآتي باسم الرب فرحوا بمجيء ربنا الأولاني، احنا كمان مستنين ويجي تاني، بس مش هيجي على الأرض، هيجي على السحاب. فهنا ربنا بيقول المرة الجاية لما تشوفوني تقولوا مبارك الآتي باسم الرب، يعني هيجي اليوم اللي العالم كله يفهم ويدرك ويصدق ان هذا المسيح الإله الحقيقي اللي رفض من خاصته من اليهود هو فعلا الآتي، الآتي باسم الرب. والآتي لقب من ألقاب المسيح له المجد، لقب معروف عن المسيا عند المجتمع اليهودي. عشان كده في بداية إنجيل يوحنا كانوا يسألوا اليهود، يسألوا يوحنا المعمدان يقولوا له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ قال لهم لا مش أنا الآتي. طب ما أنت جئت إزاي ما تبقاش أنت الآتي؟ لا، الآتي ده لقب خاص بالمسيح وحده. ما هو في أنبياء أتوا كتير، ويوحنا المعمدان أعظم الأنبياء قد أتى، لكنهم مش بيتكلموا عن نبي عادي يجي، لا هو ذا الآتي، هو ذا يأتي وأجرته معه ليجازي كل واحد، ذا المسيح وحده. فكلمة الآتي نقصد بها المسيح وحده. مبارك الآتي يعني أنت هو الحق الذي أتيت لخلاصنا، أنت فعلا المسيح الآتي المنتظر باسم الرب، لأنه يحمل اسم الرب، لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. أقول لكم أنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب، يعني المرة الجاية لما تشوفوني على السحاب هتقولوا مبارك الآتي باسم الرب. ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل. يبقى الحوار الطويل اللي فات اللي كان فيه الويلات، ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون، واللي فيه الكلام الشديد ده، كان جوه الهيكل عشان يبقوا عارفين أنتم يا أصحاب الهيكل دلوقتي مسؤولين عن انحراف الفكر اليهودي، أنتم اللي ضللتم الناس وعلمتهم غلط، أنتم المسؤولين عن الفساد اللي حاصل ولازم ليكم دينونة أعظم. والمسيح له المجد خارج من الهيكل، ابتدوا التلاميذ البسطاء اللي معاه يفرجوا على أبنية الهيكل. هيكل سليمان كان تحفة في زمانه، كان مبنى ضخم جدا والحجارة ضخمة، والبعض الحجارة مرصعة من الداخل مدهونة زي ذهب وبعضها نحاس، وحاجة عزة قوي. فكان أي يهودي يجي من بره أورشليم يجي يزور الهيكل كده ينبهر بالأبنية وبالحجارة، فلأن التلاميذ كلهم من الجليل مش من أورشليم، زيارة أورشليم بالنسبة لهم يعني فيها حتة كده فرج على الهيكل وانبهار بجماله. فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم أنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. قال لهم: شايفين كل اللي انتم شايفينه ده؟ عاوز أقول لكم هيجي وقت مفيش حجرين من دول هيبقوا فوق بعض، لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. وهو لسه ربنا يسوع كان بيقول: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وهما ما زالوا منبهرين بالهيكل، فقال لهم: انتم ما فهمتوش ولا ايه؟ انا بقول لكم مفيش حجرين من دول هيبقوا فوق بعض. طب ربنا يسوع له المجد غضب على الهيكل ليه؟ ربنا له المجد بيحب الهيكل اللي بناه داود وسليمان. لما تقروا في الأسفار التاريخية في العهد القديم، يوم تدشين الهيكل ده كان يوم عظيم جدا في تاريخ اليهود، وسليمان دبح آلاف الذبائح وكان فرحان جدا، وقف يصلي قدام الشعب، وهو بيصلي نزل عمود السحاب اللي كان ماشي مع موسى زمان، نزل على الهيكل وملى الهيكل، حتى ان الكهنة خافت من كتر الإحساس برهبة حضور ربنا في الهيكل. فكأن ربنا دخل الهيكل بنفسه يدشنه بنفسه يوم افتتاح وتدشين هيكل سليمان. فكان يوم عظيم، وسليمان وقف يشهد لربنا ان احنا رب شعبك وانت مسؤول عننا، ولو حصل ان احنا رحنا اي بلد بعيدة او تأثرنا وتزلينا، بس نبص ناحية الهيكل من بعيد ونطلب رحمتك، ارجع ارضى علينا تاني وسامحنا. وسليمان قال كلام حلو قوي، وربنا ظهر له في الليلة دي وقال له: كل اللي انت قلته انا موافق عليه، متفقين يا سليمان، اذا الشعب بتاعك مشي وعمل خاطر لكلامي ومسك فيا مش ممكن هيتبهدل، لكن لو ما سمعوش الكلام هيحصل لهم حاجات تاني. اذا ربنا كان بيحب المكان ده، عشان كده قال: بيتي بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الامم. يعني في الاصل بيت ربنا كان مفتوح عشان يجمع كل الناس في حضن ربنا، هو ده حضن الدجاجة بيت ربنا. هم غيروا خالص غرض الهيكل وأساءوا تماما لاستخدامات الهيكل وعملوا مغارة لصوص. فقال لهم: بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ولما ما تبوش مرة ومرات قال لهم: هو ذا بيتكم، ما عادش بيتي خلاص. كان في الأول يقول بيتي بيتي، بقى ربنا واخد باله منه وفرحان بيه، إنما لم يعد يقال بيتي، إنما أصبح بيتكم. ده اللي بيخلينا نقول إيه، ربنا في الأول كان يقول شعبي، دلوقتي ما بقاش يقول شعبي، كان يقول بيتي، دلوقتي ما يقولش بيتي على اليهود. لم يعد شعب اليهود شعب الله المختار، ولم يعد هيكل سليمان بيت الله المختار. ليه؟ أصبح بيتهم وأصبح الشعب ده بتاعهم. ليه؟ لأن هم نقضوا العهد، هم رفضوا ربنا وطول باله كتير قوي وما فيش فايدة فيهم. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، فقال لهم: هتخرب فلا يكون حجر على حجر لا ينقض. طلعوا من الهيكل وراحوا على جبل الزيتون. جبل الزيتون يطل على الهيكل، جبل كله زرع جميل ومناظر طبيعية، وعالي شوية كاشف أورشليم وكاشف الهيكل. فكعادتهم كان ربنا يسوع ياخدهم خلوة كده في جبل الزيتون. وفيما هو جالس على جبل الزيتون، إذن هم قاعدين على الجبل شايفين الهكر، تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر. أصل السؤال ده بالرغم أن هم كانوا يمكن يقصدوا به حاجة واحدة، إنما هو ثلاث أسئلة في بعض. متى يكون هذا؟ دي تعود على خراب الهيكل. انت بتقول حجر على حجر الا وينقض، طب هيحصل امتى؟ السؤال الثاني: ما هي علامة مجيئك؟ هتيجي ايه العلامات اللي هتسبق مجيئك؟ السؤال الثالث: ما هي انقضاء الدهر، او متى يكون انقضاء الدهر؟ ربنا يسوع له المجد. السؤال الثالث اجابته معروف، مش من حقكم تعرفوا المواعيد. إنما السؤال الأولاني والثاني هيجاوب عليه، يعني متى يكون هذا بخصوص الهيكل، هيديهم إشارات واضحة جدا وده حصل خلاص بالنسبة لي. ما هي علامة مجيئك؟ هيستفيد ربنا يسوع دلوقتي في شرح علامات مجيئه. أما عن نهاية الظهور ده سر ربنا مش بيعلنه لحد، لكن لئلا يشك الأحد ويقول طب المسيح مش عارف حاش، طب هو هيقول علامات مجيئه ازاي إذا ما كانش عارف هيجي إمتى؟ ما هي العلامات مرتبطة بالمعاد، يعني أنت عندك معاد أو عارف مكان معين بتقعد توصف قبلها في إيه، قبل ما توصل للمكان ده في كذا وفي كذا وفي كذا، يبقى واضح أنك عارف. فربنا يسوع عارف كل حاجة، لكن لحكمته ولأنه راغب أنه كلنا ننشغل بالتوبة ويبقى المعاد ده مجهول عشان نبقى سهرانين روحيا، السؤال الأخراني ما جاوبش عليه. أما السؤالين متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك، ده بقى الإصحاح اللي احنا فيه دلوقتي متى 24، هيكلمنا عن قضيتين: متى يكون خراب الهيكل وكيف يكون، وما هي علامة أو علامات مجيء المسيح الثاني. طب ليه تحطه في سؤال واحد؟ لأن اليهود كانوا يعتقدون أن لو الهيكل خرب يبقى كده كده العالم خرب وانتهى. كانوا من كتر إحساسهم بالعظمة والكبرياء وأن ربنا بتاعهم كانوا رابطين الفكرتين ببعض، أنه لو الهيكل خرب يبقى انقضاء الدهر، يبقى العالم لازم يقفل كده. إنما الهيكل خرب والعالم ما قفلش، لأن المسيح له المجد مسيح الكل مش مسيح اليهود بس. إنما دي كانت نهاية العهد مع اليهود وبداية عهد جديد مع الكل. فأجاب يسوع وقال له: انظروا لا يضلكم أحد. يبقى أول إجابة في السؤال اللي هنسمع إجابة طويلة عليه دلوقتي: انظروا ألا يضلكم أحد، يعني حسبه لحسن الموضوع ده بالذات في ضلال كتير. وفعلا النهاردة بعد 2000 سنة من ربنا يسوع له المجد، لو قرينا التاريخ نلاقي ما أكثر الضلال المرتبط بمعاد مجيء المسيح. كل شوية كان يقولوا خلاص نهاية الأيام والدنيا هتقفل على كده، ويقولوا المسيح جه على الأرض تاني، يطلع مسيح دجال أو كذاب. فما أكثر الضلال المرتبط بالسؤال ده: متى يكون هذا؟ ما هي علامة مجيئك؟ فبداية ربنا يسوع قال انظروا لا يضلكم أحد، ما تسيبوش حد يضللكم. افتكروا اللي هقوله كويس واللي هيقوله فعلا ربنا يسوع واضح جدا، ما يسيبناش نتضلل أبدا. ربنا واضح في إجابته بحيث أنه ما فيش مجال أن الواحد يتلخبط لو هو مركز في كلام ربنا. فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح. يبقى أول إشارة أن في ناس كثيرة هتيجي تقول أنا المسيح ويضلون كثيرين. يبقى هيحصل في التاريخ كل شوية يطلع واحد يقول أنا المسيح، ولغاية دلوقتي اليهود كل شوية بيطلع لهم واحد يقول أنا المسيح ويفتكروا هو، بس هم بيدوروا على مسيح على مزاجهم، مسيح أرضي، مسيح ملك يهودي، مسيح يخليهم يتربعوا على عرش العالم. لكن مسيحنا لو المجد لما قال مملكتي ليست من هذا العالم غضبوا عليه مش عاوزينه. كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. يبقى في ناس هتشهد لنفسها، المسيح لو المجد لما كانش يشهد لنفسه كان يقول أبي بيشهد لي والكتب المقدسة بتشهد لي والأنبياء بيشهدوا لي وانتم شهود لي والأعمال التي أعملها تشهد لي، لكن ما كانش يشهد لنفسه. الناس التانية هتشهد لروحها. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا. هتسمع عن حروب كثيرة وأخبار حروب، يعني حروب هتبقى قريبة عليكم وحروب هتبقى بعيدة سمعين أخبار. انظروا لا ترتاعوا لأنه لابد أن تكون هذه كلها. قال ده لسه قدامكم حروب طويلة وأخبار كثيرة قبل ميعاد مجيئه. يبقى ربنا وضح أنه لسه شوية على مجيئه، لأن في حروب وفي أخبار حروب ولكن ليس المنتهى بعد. إذا مش كل ما تحصل حرب حتى لو عالمية نقول خلاص الدنيا هتقفل، ليس المنتهى بعد. وده اللي حصل يعني وقت الحرب العالمية الأولى أو الثانية، كان ناس كتير عندها اعتقاد خلاص إن العالم هينتهي من كتر الخراب اللي حصل. إنما الحرب العالمية خلصت والعالم استمر، لأنه ليس المنتهى بعد، لسه المعاد اللي ربنا محدده. برضو واحد يسأل ويقول طب هو بيجاوب على سؤال خراب أورشليم ولا مجيئه؟ ما هما ما زالوا في ذهن اليهود الفكرتين واحدة. فهو من وقت المسيح فعلا سنة مثلا 30 أو 33 لغاية سنة 70 ما الهيكل خرب حرفيا، حصلت حروب كتير برضو. فإذا الإجابة تمشي على الموضوعين، أنه قبل خراب أورشليم هيبقى فيه أخبار حروب وهفيه مسحاء كذبة، وقبل مجيء المسيح هتبقى فيه حروب ملهاش آخر وفي ادعاء بمسحاء كذبة. سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها. ليه لا ترتاعوا؟ ما هو الحروب دائما تعمل روعة وتعمل خوف تعمل قلق. قال لهم معلش مع الحروب انتوا ولاد ربنا ما تتخضوش، ما انا معاكم كده كده، حتى لو الدنيا كلها بتغلي دي نتيجة طبيعية للشر اللي في العالم. ده الحروب دي شهادة على العالم الشرير انه شر وصله الى هذه الدرجة. ان ربنا خلق الانسان يحب الانسان، لكن الانسان لانه بعد عن ربنا بقى يكره الانسان. فالحروب كلها دليل الشر والفساد اللي في العالم، فكأن العالم بيكسر في نفسه بنفسه بسبب الشر. عشان كده يقول لأنه لابد أن تكون هذه كلها، دي نتيجة طبيعية لأعمال الإنسان، ولكن ليس المنتهى بعد. لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. يعني الحروب مش هتبقى في حتة واحدة من الدنيا، كل مملكة على مملكة وأمة على أمة دي قوموا على بعض. ولغاية النهاردة احنا بنشوف كده، كل شوية بلد تقوم على بلد في الشرق وفي الغرب، طبيعة الحياة على الأرض كده. مش بس الحروب هي الكوارث اللي تخض الناس وتعمل خوف ورعب، إنما في كوارث طبيعية برضو عشان الناس تخاف وتقول يا رب، يمكن يقولوا يا رب ويرجعوا ينتظروا مجيء المسيح ويتوبوا. فيقول وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. يبقى الحروب أحد العلامات ومعها ثلاث علامات أخرى ملحقة. علامة المجاعات، والنهاردة في مجاعات كتير، والأوبئة وما أكثر الأوبئة، كل شوية يطلع مرض الطب يعجز في علاجه والناس تترعب منه ومش عارفين ملهاش آخر الحكاية، وزلازل برضو بتيجي زلازل ضخمة في بلاد تموت ملايين أحيانا في أماكن. ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. يعني إيه مبتدأ الأوجاع؟ مبتدأ الأوجاع زي كلمة بالضبط المخاض أو الآلام بتاع المرأة الحامل لما تيجي تولد. عارفين لما تكون المرأة ساعة الوضع تبتدي الأول شوية تقلصات كده بطيئة في الأول قبل ما تبتدي الولادة، يقولوا بس دي علامات انها هتولد، وبعد شوية بعد كم ساعة تبقى بقى ايه الانقباضات والتقلصات دي شدت جامد والمغص زاد بقى، دي كلها ايه كل شوية تتصاعد الحكاية عشان هتتولد حياة جديدة. فحتى مع الألم الشديد اللي يحصل بس ده علامة الولادة، علامة ان في حياة هتتخلق من جديد او هتتولد في اللحظة دي. فمبتدأ الأوجاع يعني إيه؟ يعني دي البداية، ده لسه دي البداية ولسه على البطيء كمان، إنما هتشد أكتر كمان. ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، حينئذ يسلمونكم إلى ضيق. يبقى نوع ثالث بقى غير الحروب وغير الكوارث الطبيعية، النوع الثالث الضيقات على أولاد الله، الاضطهاد المكثف على الكنيسة. دي علامة أخرى من علامات مجيء المسيح. برضو واحد يقول طب ما هو الكنيسة من جيل لجيل في ضيقات، ما هو ربنا قصد ان كل جيل ينتظر مجيئه، فكل جيل تحصل عليه ضيقات يقول يا رب قربت تيجي. امين، تعالى ايها الرب يسوع، اسندنا يا رب لغايه ما تيجي. فربنا بيقصد ان كل العلامات البدائيه دي تكون في كل الاجيال عشان الكل يستعد، لكن محدش عارف الميعاد بالظبط. حينئذ يسلمونكم الى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الامم لاجل اسمي. طبعا اللي يقرا التاريخ برضو يلاحظ انه في موجات من الاضطهادات، كانت الكنيسه معذبه وكان الناس بتكره المسيحيين من اجل كلمه مسيح، من اجل اسم المسيح، فيبقى مكروه ومبغض. وحينئذ يعثر كثيرون. في الوقت ده مش الكل هيستمر، في ناس بقى هتضعف وتخاف، في ناس مش هتحتمل، هتتشكك، فهتعصر. تعصر يعني تتكعبل، مش هتكمل ماشي على رجليها. ويسلمون بعضهم بعضا، في ناس بقى من الضعف يفتنوا على بعض فيبلغوا على المسيحيين وينكروا هم الإيمان، ويبغضون بعضهم بعضا. ويقوم أنبياء كذب كثيرون، علامة أخرى تسبق مجيء المسيح، أنه الشيطان هيبعت أنبياء كذب كتار بسماح من ربنا. أنبياء كذب كثيرون يعني في تضليل في التعليم. طب ده يا رب الحكاية صعبة، حروب ومجاعات وأوبئة وزلازل وضيقات واضطهادات، وكمان تعليم أحيانا منحرف. برضو لو بصيتوا حواليكم تحسوا انها اخر الايام، كل اللي احنا بنقوله موجود. لو قريت الجرايد تلاقي الحروب والمجاعات والاوبئه والزلازل، وانت عايش بتلاقي الضيقات، وتبص حواليك تلاحظ انه في تعاليم كثيره منحرفه وانبياء كذبه. ويضلون كثيرين، يعني ناس كثيره هتضلل. اذا ربنا يسوع شرح كل شيء من البدايه عشان محدش فينا يستغرب اللي بيحصل ويقول طب ليه، حتى لو مش عارف ليه، على الأقل هي مش مفاجأة. ليه مش مفاجأة؟ لأن ربنا سبق وقال. بدل ربنا سبق وقال يبقى اللي بيحصل مش غريب، لأنه سبق وحكى كل ده. ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. الإثم، الخطية، الشر هينتشر بالرغم من اللي عمله المسيح له المجد واللي عملته الكنيسة عبر العصور. الشر ما زال بينتشر، بيزيد. برضو واحد يسأل، بعد 2000 سنة من اللي عمله المسيح ودم الشهداء وكرازة الرسل، يفضل العالم لغاية النهاردة الخطية شكلها كده؟ ربنا سبق وقال، سبق وقال الإثم هيكثر. ربنا عارف كده، لأن الإنسان بيرفض الحق وبيرفض الصح. ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، لأن هي علاقتنا بالله أساسا علاقة حب، اللي بيحب ربنا بيمشي صح. فلأن الخطية هتكتر فتبرد معها محبة ناس كتير. الآية دي تخلينا نراجع نفسنا دايما، لو محبتك لربنا بردت اعرف ان الشر زاد في حياتك. من كثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. اللي بيحب ربنا بيتطهر ويتنقى وما بيغلطش بالساهل، لأنه بيحب ربنا. لما الشر يزيد بأي نوع يبقى المحبة هديت، ولما المحبة تقل يبقى الشر هيزيد. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. يعني برضو ما تستغربش، ما تستعوقش ربنا. ربنا سامح بده كله ليه؟ هيبقى المسيح الحقاني الحلو محاوط بحروب وأوبئة وزلازل ومجاعات وضيقات وتعليم فاسد وشر كثير، وقصاد ده كله يفضل عنده صبر ومستني ربنا. كل السبع حاجات الوحشة دي حواليه وهو لسه ماسك في ربنا وحاطط عينه على ربنا. الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. كل ما الحكاية تقفل عليك زيادة قول هانت، انتظر الرب، طول بالك، ليس المنتهى بعد، انما انت ماشي صح طول ما انت مش ماشي في الحاجات دي، في الشر او في التعليم البطال. ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة. العلامة الحلوة بقى وسط العلامات الصعبة دي كلها ايه؟ ان وسط الاوباء والمجاعات والزلازل والحروب والكثرة الاسم والتعاليم البطالة والانبياء الكذبة، في علامة مريحة جدا، انه بالرغم من ده كله بشارة الملكوت تزداد. يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة. وفعلا ده بيحصل وسط اضطهادات شديدة، تلاقي اسم ربنا اتعرف في كل حتة. وسط تعاليم بطالة تلاقي برضو الحق يظهر والناس تمشي وراه في بلاد بعيدة، وربنا له حكمته. ولما حكى زمان مثل الملكوت قال زي الزوان والحنطة، قال دعوهما ينميان معا، الحنطة تكبر والزوان يكبر، سيبوا الاثنين يزيدوا، الخير يزيد والشر يزيد، الحق يزيد والباطل يزيد. يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. يعني إيه شهادة لجميع الأمم؟ يعني ربنا مش هيحرم بلد من معرفته، ربنا قبل ما جيئه هيوصل اسمه لكل العالم، عشان يبقى ربنا بعت شاهدين وشهود لكل مكان في الأرض يقدمه ربنا يسوع. ثم يأتي المنتهى. ثم يأتي المنتهى يعني بقى تيجي ايه الجولة الأخيرة بقى. هنا خلص السؤال الأولاني اللي هو ايه، ما هي علامات مجيئك ومتى يكون هذا؟ يرجع بقى في النقطة الأولانية بتاعت الهيكل تاني. هما لسه ما عرفوش الهيكل هيخرب ازاي، ده دي اتقالت في الأول حجر على حجر ما لازم ينقض، واتقال انه هيبتدي بقى الحروب والحاجات دي. يرجع بقى لحكاية الهيكل يقول لهم ايه، انتوا بالذات فمتى نظرتم، كلام بقى للجيل اللي فيه المسيح، رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس. رجسة الخراب دي تسمعوا بيها في دانيال 9، تنبأ عنها دانيال، وده سبق المسيح بزيادة عن 500 سنة، وقالها هيجي اليوم اللي يبقى فيه رجسة الخراب. ايه رجسة الخراب؟ كلمة رجاسة او ركس تعود على الوثن. الوثن يعني مثلا يسموه ايه، ملكوم ركس الصيدونيين، يعني ملكوم اله الصيدونيين، يسموه ركس لانه اله كذاب وثن. فكلمة نجاسة معناها انسان يتنجس او شيء يتنجس، اما الرجاسة كلمة قريبة ليها معناه وثن معين اسمه ركس. كلمة ركسة الخراب يعني الهيكل خربان وكمان في ركس، يعني في وثن يتحط. وده حصل فعلا حرفيا سنة 70 ميلادي. جماعة الرومان عشان جايين متغاظين من اليهود جدا، قصدوا يجيبوا الوثن بتاعهم يحطوه مطرح قدس الأقداس، في الموضع المقدس جدا اللي فيه أقدس شيء تابوت العهد، ومكان القدس اللي فيه المنارة الذهب واللي فيه مائدة خبز الوجوه ومذبح البخور، كل الحاجات دي شالوها وابتدوا يحطوا تماثيل أوثان. وطبعا ده قدام عين اليهود، فاليهود بالنسبة لهم كان شعور صعب جدا. قال لهم متى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي في المكان المقدس، يبقى هنا الكلام بقى عن الهيكل حرفيا. فليفهم القارئ، يعني لازم تفهم، يفهم القارئ معناها اللي أرى دانيال يفهم بقى، هديني هشرحه ربنا يسوع هيشرح لنا. أو يقصد بيها أن الكلام اللي بيقوله المسيحين كتب بعد كده في إيدينا في إنجيل متى مثلا 24، خلي اللي يقرأ مننا يفهم، يفهم أن ربنا يسوع قال لهم ده معاد نهاية الهيكل، لما يوضع إله آخر وثن في الهيكل نفسه تبقى دي النهاية خلاص. دي نهاية الهيكل. حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. الهيكل في بلاد اليهودية، أورشليم دي عاصمة اليهودية، والهجوم اللي جاي من الرومان جاي على أورشليم وعلى اليهودية. قال لهم لما تلاقوهم حطوا الوثن في الهيكل اهربوا، اعرفوا انه دي النهاية. الكلام ده حصل بالحرف سنة 70 ميلادي، المسيحيين اللي كانوا سمعوا من المسيح الكلام ده والأباء الرسل قالوه لهم كذا مرة، كلهم كانوا على دراية باللي هيحصل. فلما حصل الهجوم كله هرب للجبال. مين اللي ما كانش مصدق ان الهيكل ممكن يخرب؟ اليهود غير المؤمنين بالمسيح، فضلوا مش مصدقين ان الرومان ممكن يهدوا الهيكل، ومش قابلين فكرة ان الهيكل يترجس او يتحط فيه رجاسة، ففضلوا في اليهودية. فحصل مجزرة، يعني بعض الناس تقول من 500,000 لـ2 مليون يهودي في الوقت ده، قتلوهم الرومان داخل بلاد اليهودية لان هم رافضين يصدقوا ان الهيكل هيخرب. اما ابائنا الاوائل المسيحيين اللي سمعوا الكلام، سمعوا كلام ربنا يسوع، هربوا للجبال. فبيقول لهم متى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ، حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح لا ينزل ليأخذ من بيته شيئا. يعني اهرب لحياتك لأن دول مش هيرحموا، فما تنزلش تقعد تلم حالك من البيت، مش هتلحق. لو شفتهم من على السطح جايين اجري، اجري على الجبال. والذي في الحقل لا يرجع إلى وراءه ليأخذ ثيابه. واحد يبقى شغال في الحقل مسافة من بيته، لو خاف وقلق يقول طب ارجع ألم حالي من البيت، مش هتلحق، خدها من الحقل على الجبال على طول. الكلام ده كله حصل سنة 70. لكن أبائنا المفسرين يميلوا دايما ان احنا نقرأ كمان الأمور دي بطريقة رمزية. فيقولوا ايه لما الواحد يلاقي العالم كله ماشي غلط وركسة الخراب، يعني حتى المكان اللي ممكن يبقى فيه صلاة فيه خطية احيانا، يعمل ايه؟ يمسك في ربنا اكتر. فاول حاجة يعملها يهرب للجبال. الهرب للجبال اشارة الى الخلوة والتأمل والوحدة والنسك والزهد. اطلع الجبل يعني ايه؟ سيبك بقى من الدنيا، كده كده الدنيا دي هتخرب وهتخلص. اطلع الجبل اشبع بربنا، زي موسى النبي يطلع الجبل وإيليا النبي يروح الجبل، ربنا يسوع له المجد كان يقضي وقت على الجبل. فمعناها لما تلاقي العالم اتملى شر او انضغط عليك بالحروب والأوبئة والمجاعات والزلازل وكثرة الاسم والأنبياء الكذبة، اهرب للجبل، روح لربنا، استخبى عند ربنا، قرب منه، اشبع بيه، انشغل بيه عشان تقدر تحتمل الفترة الصعبة دي. والذي على السطح لا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، يعني اللي طلع فوق السطح، اللي خد خطوات حلوة وتقدم وطلع لفوق، ما يرجعش الخطوات اللي مشيها. طلعت السلم وطلعت فوق السطح، يعني معناه باصص على السماء، بقيت مركز في السماء. ما تنزلش تاني بيتك تلم حالك، معناه لسه قلبك في شوية الفلوس. عارفين يحصل ايه ساعات لما تحصل حريقة في بيت؟ المفروض ان الانسان يجري ينقذ عياله ويجري، انما تلاقي بعض الناس، تلاقي واحدة مثلا قاعدة تدور على الذهب بتاعها وتلمه وتاخد في الموضوع ربع ساعة، تيجي تطلع ما تعرفش تطلع، فيبقى ضيعت كل حاجة بسبب انها قلبها في شوية الذهب اللي في البيت. فهي حاجة شبه كده، انت عليك نفسك ونفوس اللي معاك، انما لو قلبك راح في ذهب ولا فلوس اعرف انك ضعت. تصوروا لما تيجي لحظة النهاية على اي واحد قلبك يروح فين؟ دي هتكشفك. لو قلبك راح في شوية الفلوس اللي عندك، خلاص كده يبقى نزلت لتحت، ما طلعتش لفوق. انت طلعت لفوق وبقيت على السطح ومركز على الحياة الابدية. الانسان ذاهب الى بيته الابدي، خلاص طلعت على السطح وبقيت مشغول امتى هتروح السماء، تنزل تاني تلم اللي في البيت، ترجع لورا تاني تقول ورايا فلوس ورايا كنوز. عشان كده ربنا يسوع قال لا تكنزوا كنوزا على الارض، اكنزوا كنوز في السماء. المعنى الثالث يقول والذي في الحقل لا يرجع الى وراءه ليأخذ ثوبه. الحقل زي حقل الخدمة، يعني اللي ابتدى يهتم انه يزرع كلمة ربنا ويشتغل مع ربنا ويقدم ربنا للي حواليه ويقول كلمة حلوة للي حواليه، ما يسيبش شغل ربنا ده المهم ويرجع تاني على بيته يعد معاه كام وعنده ايه، يبقى كده تراجع عن عهد الخدمة وعن علاقته مع ربنا. لما تيجي الأيام الصعبة تمسك بموقفك الروحي ما ترجعش لورا. لما تيجي ضيقات أو اضطهادات أو أيام صعبة امسك في اللي انت وصلت له، خليك على السطح يعني عينك في السماء، خليك في الحقل يعني ركز في خدمتك، خليك في الجبل يعني اشبع بربنا. لأنك لو ما عملتش كده سيف الدينونة هيجي عليك ومش هتعرف تهرب. إذا كانت حرفيا حصلت مع اليهود سنة 70 فهي روحيا بتحصل مع كل الأجيال. اللي بيرجع لورا بعد ما يبتدي الطريق الروحي بيضيع، لأنه من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء. بدل ابتديت سكة ربنا ما تبصش ورا وتندم على الخطوة اللي خدتها. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. طب اشمعنى ليه الحبالة والمرضعات؟ التاريخ يقول أنه الرومان من قسوتهم على اليهود كانوا لما يلاقوا امرأة حامل يشقوا بطنها، ولما يلاقوا امرأة مرضعة يموتوا طفلها على ايديها. طبعا حاجة صعبة قوي. فربنا يسوع بيقول لهم من كتر الشر اللي عملتوه في الأنبياء ويعملوه في المسيح له المجد هتيجي عليكم أيام صعبة قوي. المعنى الروحي إيه؟ الحبالة بيفهموها الأباء على أن واحد كاتم شهوة جواه ولسه ما خرجتش، والمرضعات معناها واحد بيخدم على الشهوة، يعني الحاجة اتولدت وطلعت وبعدين إيه بيخدم عليها وعايش ليها. لأنه معلمنا يعقوب يقول إيه؟ الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. فحكاية الحبالة والمرضعات يعني في واحد يكون جواه حب الفلوس ومش باين عليه، في اليوم ده يويله. ليه؟ إذا كان الفلوس شغلاه لغاية يوم مجيء المسيح أو يوم الدينونة يويله. أو إذا كانت الفلوس مش بس جوه قلبه، طلع جوه بره وبيرضعها، يعني مشغول بيها طول الوقت بيفكر فيها ويعدها ويحسبها ويزعل مع الناس بسببها، يويله. لأنه في وضع حبل أو رضاعة لخطية. ده المعنى الروحي، إنما هي حصلت حرفيا. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. برضو ده حصل، لأن فترة اضطهاد الرومان لليهود خدت كذا شهر. فلما دخل عليهم الشتاء حتى اللي هربوا للجبال تعبوا جدا، وبعضهم من الشتاء ممكن يكون مات، لأن الهرب في الشتاء صعب. السبت برضو مشكلة. ليه؟ لأن السبت اليهودي ما كانش يتحرك، فاليهود لما جاء عليهم السبت ما تحركوش من مكانهم، كان الرومان سهل يموتوا براحتهم. إنما المسيحيين الأوائل اللي تحرروا من حرف السبت كانش عندهم مشكلة يجروا للجبال حتى يوم السبت. فاللي عايشين تحت نير السبت دول ضاعوا، إنما اللي عاشوا بحرية مجد أولاد الله وما بقاش السبت مجرد كم خطوة الواحد يمشيها، خلاص قدروا يهربوا في اليوم ده. المعنى الروحي بتاعها ايه؟ صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. السبت هو الراحة والشتاء هو البرودة. ساعات تيجي علينا مواسم كناس روحيين يجي موسم كده الواحد ينام في الخط، يبقى زي الشتاء، يعني مش بيصلي، مش بيقرأ الإنجيل، مش بيخدم حد، أفكاره كلها في الدنيا، قلبه مليان لخبطة، زي اللي دخل عليه شتاء. صلي عشان ما يكونش مجيء المسيح في اليوم ده. لحسن لو جاء عليك اليوم الأخير وانت في الشتاء هتبقى النهاية وحش. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء، يعني انت جربت انك يجي لك فترة فتور او برود روحي وتبقى تخوف لانك بعدت عن ربنا فيها. طب صلي ان ربنا ما يجيش في الوقت ده، او انك انت ما تحتاجش تهرب في الوقت ده لانك مش هتعرف تهرب. داود النبي جات له فترة شتاء، طول عمره حار بالروح، رجل مزامير ورجل صلاة ورجل خدمة وأيامه كلها تجارب، إنما جات له فترة سنة كده فيها شتاء، بطل يخدم ربنا وبطل مزامير ويطلع يتمشى ويبص بعينه ويقع في شهوة وبعدين زنا وبعدين يتآمر وبعدين يقتل. إيه ده كله ده؟ صلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء فترة شتاء في حياته ضيعته، كلفته توبة طويلة وتأديبات طويلة بعد كده. إذن الشتاء أو السبت مقصود بها الفترات الكساد الروحي اللي الواحد يكون نايم في الخط، عشان كده الواحد لازم يخاف على نفسه. لما يلاقي فترة من دول الواحد نام في الخط يخاف، يقول ده لو المسيح جه دلوقتي طب أنا هعمل إيه؟ هقابل ربنا إزاي وأنا بارد وأنا مش حاسس بحاجة وأنا بصلي بعدم أمانة وأنا جوايا قلب حجر مش حاسس بحاجة؟ فين الحرارة الروحية اللي ربنا عاوزها مني؟ فين الحب الحقيقي؟ ده أنا باين عليا الاسم زاد فالقلب برد. فصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء، لأن لما يجي الشيطان في الشتاء الواحد يقع بسهولة زي ما حصل مع القديسين دول. إنما لما يجي في الصيف مقصود بها انتحار بالروح، ما أسهل إنك تصد الفكرة الوحشة وتنقذ نفسك. إنما لما يكون الواحد بعيد عن ربنا تيجي فكرة وحشة تضيعه. السبت نفس الكلام، السبت بالحرف يعني راح. فلو جات لك الحرب وانت مرتاح هتقع، انما لو جات لك اي حرب روحيه وانت مصحصح وفي وضع حرب في يوم شغل يعني لا مش هتقع. فصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لانه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى الان ولن يكون. في اليوم ده في ايام فتره خراب اورشليم كانت ضيقه شديده قوي، وفي نهايه الايام هتبقى ضيقه شديده قوي. الضيق العظيم ده نسمع عنه في سفر الرؤيا لما يوحنا الرائي لقى مئات الالاف يمكن ملايين من البشر لابسين ابيض وبيزفوا المسيح وفرحانين في السماء، فميل على واحد من الشيوخ اللي في السماء قال له مين دول؟ قال له مين دول؟ قال هؤلاء هم الذين اتوا من الضيق العظيمه وقد غسلوا بياض ثيابهم في دم الخروف. يبقى كل اللي هيبقوا في السماء لازم هتكون عدت عليهم فترة اسمها الضيقة العظيمة. الضيقة العظيمة دي يمكن في حياة واحد مرض صعب أو خسر حد قريب ليه أو تعرض لاضطهاد شديد من اللي حواليه أو اتجرح جروح كتيرة من أحبائه، إنما عدت عليه فترة ضيقة هو حساها عظيمة. طب وماله؟ بس هي الضيقة العظيمة دي مؤشر حلو، لأن دي اللي بتدخل على السماء. قال له هؤلاء هم الذين قد أتوا من الضيق العظيم وقد غسلوا وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. فربنا بيقول يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله، يعني تحس في وقت كده قبل ما تسيب هذه الحياة أنك تعرضت لضيقة عظيمة أصعب من كل مراحل حياتك. منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون، ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. الكلام ده ينطبق حتى على خراب أورشليم وحتى على المجيء الثاني، لأن ربنا حتى وقت تأديباته الشديدة يرحم. فخلى فترة تأديب الرومان لليهود كام شهر، صحيح راح فيها مئات الآلاف من الأشرار اليهود الأشرار، لكن لو ما كانتش قصيرة، لو كانت طولت عن كده كانوا حتى المسيحيين الأوائل هلكوا، لأن مهما هربوا للجبال ما قدروش يعيشوا في الجبال على طول. فلما الرومان رجعوا بلادهم قصرت تلك الأيام، يعني اتفكت الأزمة. كمان ربنا في ضيقاتنا تقصر تلك الأيام، يعني احنا جوه الضيقات نحسها طويلة، لكن ربنا بيبقى حاسب الفترة بحيث بعد ما تخلص وتقول الحمد لله خلصت، كانت برضو قصيرة. هي قصيرة نسبيا لأن جوه التجربة تحسها طويلة قوي مش قادرة تخلص، إنما بعد ما بتخلص بتقول برضو خلصت. فلو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، يعني ربنا ما بحبته عشان يخلص البقية الباقية بيأثر أيام التعب. ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. يعني إيه؟ حبايب ربنا وناس ربنا واللي واخدينها صلاة وصوم واللي ماسكين في ربنا حلو والمختارين بتوع ربنا اللي في الوقت ده بيكونوا كل حياتهم صلاة وصراخ لربنا من أجل خلاص العالم، ربنا بصلواتهم يقصر الأيام، يقصر أيام الضيق الصعب اللي بيجي على العالم. شوفوا بقى الدالة والشفاعة هنا حاجة حلوة إزاي، لأجل المختارين. هنا في دالة، ما تتمناش تبقى واحد من هؤلاء المختارين اللي ليك دالة، اللي بصلواتك مش بس ترفع ضيقات عن حياتك، ترفع ضيقات عن شعوب. لو انت انسان مليان نعمة عند ربنا زي ابونا ابراهيم المختار وداود النبي المختار وموسى النبي المختار، الناس دول لهم دالة عند ربنا. فلأجل المختارين تقصر تلك الأيام، فتبقى في أزمة صعبة قوي تتفك بسبب ماري جرجس وبسبب ماري مرقس وبسببك أنت لما تنضم لهؤلاء الكوكبة من المختارين. حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقه. يبقى عندنا كده مبدأ قاطع، أي حد يقول لنا المسيح هنا أو هناك يبقى كذاب، ربنا سؤال ما تصدقوش. ليه ما تصدقوش؟ مسيحنا سنراه آتيا على السحاب، لا نعرف مسيحنا مرة أخرى ماشيا على الأرض. خلاص بقت سهلة، لو قالوا في البلد دي في البلد دي تولد هنا تولد هناك، كل ده كذب. احنا ببساطة عندنا قرار قاطع من ربنا يسوع، المرة الجاية جايلكوا على السحاب. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.